بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها مستعينا بالله تعالى، متوكلا عليه، معتمدا عليه سبحانه وتعالى، بسؤال الأخت رزيقة من الجزائر. تقول: أنا في صغري كنت أصوم رمضان كله حتى وأنا علي الدورة الشهرية، وما كنت أقضي هذه الأيام، وذلك لجهلي وعدم معرفتي، والآن أريد أن أقضيها ولا أعلم كم هي، إلى آخر ما ذكرت. رزيقة من الجزائر، بارك الله فيك. لا شك بأن عليك قضاء هذه الأيام، وذمتك مشغولة بها حتى تقضينها لتبرأ ذمتك. الآن بارك الله فيك، أنت تقولين: أنا ما أدري كم علي. عادتك معروفة، أنت الآن عادتك إما 6 إما 7 أيام إما 5 أيام، تحسبين هذا من البلوغ، وتجتهدين في السنوات التي يعني استمريت فيها تصومين في حال الحيض، وتقدرين هذا الأيام، تجتهدين بارك الله فيك. ولو زدت من باب الاحتياط، يعني إذا كان العدد تقولين 5 أو 6 تجعلين 6، يكون أفضل، وليس عليك إلا هذا بارك الله فيك، وذلك للجهل. ما عليك كفارة إلا القضاء، إلا القضاء، بارك الله فيك. آلاء من ليبيا تقول: أنا مخطوبة، كنت مخطوبة وجلست سنة كاملة مخطوبة، فجأة حسيت أني غير مرتاحة أبدا، تركت الخطوبة، هل علي إثم أو أني ظلمت الرجل؟ وهو رجل إنسان، تقول: هو إنسان مش سيء، لكن أنا فقدت الراحة النفسية، ما عاد أقدر أكمل، وخايفة أكون ارتكبت إثم لا قدر الله. أختي آلاء من ليبيا بارك الله فيك، تقولين بأنك أنت مخطوبة من سنة كاملة، ثم طرأ عليك شعور أو مشاعر بعدم الرغبة في إكمال مشروع الزواج مع هذا الرجل. لا شيء عليك ولله الحمد والمنة، لأن مسألة الخطوبة هي وعد بالزواج وليس زواج، هذا وعد بالزواج. فكونك أنت تقولين: والله أخشى أني أستمر مع هذا الإنسان رغم أنه طيب ورجل كويس وكذا، بدت عليك مشاعر سلبية وأشياء مثل هذا النوع، ما فيها شيء، ما تكونين يعني قد ظلمتي أو أثمتي، إلا إذا كان هذا مجرد يعني وسواس شيطاني، مثلا مجرد هوى في نفسك أنت، مثلا ما وجدت يعني شيء لك، فممكن يكون يعني فيها كسر خاطر وقلب هذا الشاب وإدخال الحزن عليه. لا شك بأن الإنسان في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يستغفر الله عز وجل. وأنا دائما حقيقة، لعل الأخوة والأخوات اللي يشاهدوني، أنصح دائما على أن لا تطول فترة الخطوبة، على أن لا تطول فترة الخطوبة. لماذا؟ لأن الشيطان حريص على إفساد وإفشال مشروع الزواج. أشد ما على الشيطان أن يحصن الشاب نفسه وأن تحصن الفتاة نفسها. ولذلك لما يبعث إبليس جنوده للإفساد في الأرض ولإيقاع الناس بالمعاصي، يكون أفضل شيطان عنده هو الذي يسعى في إفساد الحياة الزوجية وتطليق الرجل امرأته. فلذلك سبحان الله، بالتجربة من خلال معايشة أسئلة الناس ومشاكل الناس، تحصل عندي أنا أن فترة إطالة فترة الخطوبة في الغالب، وليس هو دائما، في الغالب سبب من أسباب يعني تأثر الزوجين، يعني إما أحدهما إما كليهما مثلا، سبحان الله يحصل تعطل في مسألته. ولذلك إخواني وأخواتي، ما دام أن الشخص قد اقتنع بهذه الفتاة والفتاة اقتنعت به، لا يطيلان فترة الخطوبة، شهر شهرين للاستعداد، ثلاثة بالكثير بالكثير، أما سنة سنتين مثل ما يحصل عند بعض الناس، سبحان الله عظيم، الشيطان قد يقذف في قلبيهما أو في قلب أحدهما شيء فيذهب مشروع الزواج. أم محمد من الشارقة تقول: ما حكم الفوز بجوائز قيمة ببرنامج اليا نصيب؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الفوز بجوائز قيمة في اليا نصيب، يعني تقصدين الميسر، هذا محرم ولا يجوز. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلذلك أخت الفاضل، الميسر محرم، القمار اللي يسمونه اليا نصيب، حتى لو كانت الجوائز قليلة، كيف تقولين يعني هل تعتقدين بأن الجوائز القيمة الكبيرة تكون حلال في اليا نصيب؟ لا، الدرهم والمليون واحد، الدرهم والمليون واحد في اليا نصيب. إذا كان قصدك لا مش اليا نصيب اللي هو القمار والميسر، وإنما مثلا قسائم تصنعها بعض الأسواق مثلا أو الجمعيات، اللي يشتري منها يأخذ قسيمة ويكتب عليها اسمه وعنوانه وكذا والرقم موجود، قد يفوز. ما دام أن الشخص ما قصدها وإنما ذهب للشراء العادي ثم أعطي قسيمة، هذه من جملة الهدايا إن فاز. أما إذا ذهب إلى السوق أو الجمعية أو الجهة هذه لهذا الغرض ويدفع يعني من باب الغرم أو الغنم، هذا يعتبر من القمار، تنبهي بارك الله فيك. إيمان العماري من اليمن تقول: يا شيخ، والدي اسمه عبد الفتاح وصار ينادونه عبده والباقي يسمعونه وينادونه عبده، والآن يقولون عبده صالح، يعني اسم أبو صالح اللي هو جدي، تقول ما حكم ذلك؟ أختي إيمان العماري من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لتصغير الأسماء المعبدة أو نحتها مثلا، هذا ما أعلم أحد قال بمنعه، ولذلك مثلا يجوز أن يقال لعبد الرحمن عبده مثلا، أو عبودي مثلا، عبد الله مثلا، عبد الفتاح مثلا، عبده مثلا، يظهر لي ما في بس، ما دام هو راضي بهذا يجوز مثل المنادى هذه، أهم شيء لا يكون هو غير راضي، إذا كان غير راضي لا، أما إذا رضي بهذا يجوز بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تسأل تقول: يعني أنا أقابل خطيبا لكن من بين أحاديثه أنه، طبعا أم عبد الرحمن هذه من أسبانيا، تقول: أقابل خطيب لكن من بين أحاديثي أرى بأنه يحب التحدث عن نفسه حتى في الأشياء غير المهمة ويتملق، أخشى يكون نرجسيا، لا أعرف ما الذي يجب أن أفعله. أختي عبد الرحمن من أسبانيا بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا كان الرجل مرضي الدين والخلق طيب أنه يقبل، لأن في الغالب أن هذا الجنس من الناس يمنعه دينه وأخلاقه من أشياء كثيرة، ولذلك المرأة في الغالب تعيش في حالة من الأمان والطمأنينة والراحة والسكينة مع هذا الزوج الذي يخاف الله عز وجل، لأن الدين يمنع والأخلاق كذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الناس تختلف أختي الفاضلة من حيث الحديث عن النفس، فمن الناس من يبالغ يضفي على نفسه أشياء مثلا قد تكون يعني غير واقعية، أو يكون لها أصل لكن يضيف إليها أشياء يعني ما ينبغي، ومن الناس من يكتم حقيقة يعني بعض مناقبه وبعض صفاته مثلا ما يحب أن يذكرها. فلكن أحيانا خاصة في فترة الخطوبة يعني تعلمين بأن يعني بعض الرجال يحب أن يستعرض ويذكر بطولاته وعنترياته ويعني بعض أموره، فيمكن يتحدث حتى يتقرب إليك أكثر، فما أعتقد بأن هذا النوع يصدق عليه النرجسية، لا، النرجسية مرض، النرجسي رجل مريض، النرجسي ما يرى إلا نفسه ولا يرى بأنه يرتكب خطأ أو أنه ممكن أنه يقع في الخطأ. هذا نوع من الشباب قد يكون موجود أختي الفاضلة وهو يتحدث عن نفسه مثلا حتى يعني يتقرب إليك أكثر كون خطبك مثلا. فلذلك أختي الفاضلة لا تحكمين عليه على ضوء ما سمعتي مثلا، لكن ممكن أنك تصبرين تكتشفين يعني بعض الأشياء، تسألينها مثلا بعض الأسئلة اللي مخالفة لما يذكر مثلا، فمثلا تسألين عن دراسته، هل فشل في مرة من المرات في دراسته مثلا، هل رسب في مادة من المواد، شيء في حياته الأخرى، تكتشفين بعد ذلك أنه هل هو نرجسي أم غير نرجسي. هذه نصيحتي لك، بارك الله فيك. الأخ أبو إبراهيم من الكونغو برازيفيل يقول: سافرت مع زوجتي إلى تونس لعلاج ابن الصغير، لما وصلنا تونس قلت لها تقصر الصلاة ركعتين، كنت أظن أنها تعلم أحكام القصر. يقول تبين بأن كانت تقصر المغرب فتصلي ركعتين. بعد أسبوع سألت زوجتي كيف كنت تصلين المغرب، قالت ركعتين، لكن لم تكن تعلم أن المغرب لا يقصر. ما حكم صلاتها وهل تقضي كل صلوات المغرب؟ أخوي أبو إبراهيم من الكونغو برازافيل بارك الله فيك، لا شك بأن عندنا القصر في الصلوات الرباعية، ويجب عليك أن تعلم زوجتك الظهر والعصر والعشاء، هذه التي تقصر، والجمع لا يكون إلا في الصلاتين النهاريتين والصلاتين الليليتين. النهاريتين الظهر والعصر الجمع، والليليتين المغرب والعشاء. عندنا الفجر، صلاة الفجر والمغرب ما تقصران، ولذلك زوجتك أخطأت وما صلت المغرب إلى الآن، فيجب عليها أن تصلي المغرب، تقضي هذه الأيام التي كانت تصلي فيها المغرب ركعتين. ويلزمك أخي الفاضل أن تعلم زوجتك أحكام الصلاة، وتبين لها الأحكام المتعلقة به، يعني الجمع والقصر وشيء من هذه الأحكام، بارك الله فيك. أم مصطفى من اليمن تقول: زوجي رجل يعني متعب، عانى من المرض كثيرا، قبل 6 أشهر أفادنا الأطباء بأن عنده ضمور في الدماغ ينسى كثيرا، الآن هو مقعد لا يستطيع القيام وتصعب عليه الحركة. سؤالي عن الصلاة، أنا أقوم بوضوئه وتجهيزه وأوجهه للقبلة وأذكره بالصلاة فيستجيب، لكنه ما يلبث أن ينسى، ونحاول تذكيره وينسى ويغضب إن أكثرنا عليه الكلام. أختي أم مصطفى من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك أجر ما تقومين به من خدمة زوجك، الخدمة الدينية والخدمة الدنيوية، فأنت على أجر، بارك الله فيك. أختي الفاضلة، ما دام أنكم هيأتموه وأعددتم كل شيء، يعني بحيث أنه يصلي صلاة صحيحة ثم هو يغيب عن الوعي، ما عليكم شيء، بارك الله فيكم. ما دام أنه يضجر حال التنبيه وكذا تتركونه، وقد أديتم الذي عليكم، بارك الله فيكم. عبد الملك من كندا بارك الله فيه يسأل، يقول: أنا بعد كل صلاة فرض أستغفر 10 مرات وأسبح 10 مرات وأحمد الله 10 مرات ثم أقرأ آية الكرسي، ومن ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، هل هذا جائز أم بدعة؟ عبد الملك من كندا بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك وأثابك الله. أخي الفاضل بارك الله فيك، أحسنت في أشياء وأخطأت في أشياء، بارك الله فيك، وتشكر على سؤالك عن السنة وعن البدعة وعن الحق وعن الباطل، أنت على خير بإذن الله تعالى. وطيب أن المسلم دائما يسأل عن دينه، يسأل عن الأحكام، يسأل عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا يسأل عن البدع خشية أن يقع فيها. عموما أخي الفاضل، أنت تقول بأنك بعد كل صلاة تستغفر 10 مرات، هذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 3 مرات، كما في حديث عائشة وفي حديث ثوبان عند الإمام مسلم، كان يقول بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فقط 3 مرات، تلتزم هذا، وهذا ذكر مقيد تلتزم بعدده. طيب، التسبيح، نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح 10 وسبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، وهذه أحد الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام للذكر بعد الصلاة. وفي صيغة ثانية وهي سبحان الله 10 مرات، عفوا سبحان الله 25 مرة، والحمد لله 25 مرة، ولا إله إلا الله 25 مرة، والله أكبر 25 مرة، هذه 100 في صيغة ثالثة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه 100 في صيغة رابعة وهي المشهورة عند الناس والتي عليها أغلب الناس، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لكن عموما أنت حاب أنك تلتزم الذكر الذي ذكرته قبل قليل 10 10 10، طيب هذا وارد، بل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندك المسألة الأخرى ما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالصلاة على النبي 10 مرات، ما في دليل أنك توظف الصلاة على النبي بعد الصلاة 10 مرات، ما في دليل، ليس هناك دليل بارك الله. لكن عندك مثلا التهليلات هذه تقولها بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بعد المغرب والعشاء 10 مرات، عفوا بعد المغرب والفجر 10 مرات تقولها، نعم هذا ثابت. طيب بالنسبة للآيات والسور التي تقرأها، آية الكرسي هذه تقرأها بعد كل صلاة فريضة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه بعد الفرائض الخمس فقط تقرأها مرة واحدة، هذه السنة وهذا هو الهدي النبوي. يا عبد الملك وبارك الله فيك. الأخ إبراهيم من موريتانيا يسأل عن حكم مصافحة البنت التي لم تبلغ، وإذا كان الجواب مثلا يقول بعض الذين يجيزون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأمة تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام. إبراهيم من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة للمصافحة، مصافحة الرجل الأنثى يختلف باختلاف الأحوال طبعا. أولا يجوز للرجل أن يصافح كل امرأة تحرم عليه، يصافح أمه وأخته وابنته وعمته وخالته مثلا، أمه من الرضاعة، أخته من الرضاعة، بنت أخيه، بنت أخته مثلا، هؤلاء الذين يحرمون على الإنسان يصافح زوجته مثلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لمصافحة الطفلة الصغيرة التي لا تشتهى، يعني كما يعبر الفقهاء فهي صغيرة جدا، هذا كما يصافح الذكر الصغير أو البالغ، ولذلك هذه يجوز مصافحتها أو وضع اليد على رأسها مثلا إذا كانت طفلة صغيرة ولا تشتهى، هذا الضابط اللي ذكره العلماء، ما تشتهى يعني ليست هي يعني مما ينظر إليها بشهوة. الثالث المرأة أو الفتاة التي تشتهى حتى ولو لم تبلغ، بمعنى أن يعني هي جسمها يعني قد يكون كما هي البالغة، أو يعني ممكن أنها تشتهى مثلا كما ينص الفقهاء، في هذه الحالة لا يجوز، فلا حكم البالغة. أما قضية الأمة لا، هو الجارية، حديث أن الجارية كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلبه حاجة فيذهب بها يقول انظري أي السكك، هذه جارية صغيرة وليست هي الأمة الكبيرة. بارك الله فيك. الأخت صفاء من اليمن بارك الله فيها، طبعا صفاء بعثت مجموعة كبيرة من الأسئلة، وأنا يعني بالنسبة لي البرنامج لا يجيب يا صفاء إلا على سؤال واحد، بارك الله فيك، سأجيب على سؤال يعني قد تكون بعض الأسئلة اللي سألت عنها موجود يعني تتكرر كثيرا. صفاء تقول، سائلة تقول، سمعت فتوى بأنه لا يجوز صلاة السنن بعد أذان الإقامة لصلاة الظهر. أختي صفاء بارك الله فيك، يعني هذا الكلام عام لكن أنا أفصل فيه. أولا بالنسبة للأذان، إذا كان المقصود فيه الأذان الذي يرفعه المؤذن بالنداء إلى الصلاة، السنن الراتبة القبلية تبدأ بعد الأذان، يبدأ وقتها بعد الأذان، وأيضا ما بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، هذا مشروع ولله الحمد، يصلي إلا صلاة الفجر، فإن الشخص يصلي فقط تحية المسجد، أو السنة القبلية إن لم يكن يعني قد صلىها في بيته. مثلا يصلي السنة القبلية في المسجد بين أذان الإقامة فقط ولا يتنفل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق كما قلت أذان الإقامة، الإقامة تسمى أذان كما في الحديث بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. طيب، إذا كان المقصود قد أقيمت الصلاة فالجواب نعم، ما يصلي الإنسان. يعني إذا الآن أقام المؤذن الصلاة ما يجوز لأحد يذهب ويبدأ ينشئ صلاة جديدة، ينشئ صلاة يعني سنة ولا شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. ثالثا، إذا كان الشخص قد شرع في الصلاة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة، هل يستمر أم يقطع صلاته؟ عندي ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يستمر ولا يقطع صلاته، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا طبعا الكلام يرده الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأيضا ترده يعني مسألة أن جواز قطع النفل بعد الشروع فيه خاصة لتحصيل مصلحة عظمى وهي مصلحة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام فيقطعها. القول الثاني طبعا يقول لا يقطعها مطلقا. القول الثاني قال يقطعها مباشرة حتى لو كان في آخر الصلاة، ويلتزمون هذا الحديث. القول الثالث الذي توسط قالوا بأن إذا كان في أول الصلاة يقطعها، أما إذا كان في آخر الصلاة في التشهد وقيمت الصلاة يكملها بإيجاز ثم يكون قد حصل المصلحتين. بارك الله فيك. سلطان سالم عبيد من الإمارات الشارقة يقول يا شيخ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقوم الليل، أريد أن أتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. سلطان سالم عبيد من الشارقة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. وتشكر يا سلطان على حرصك على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وجميل حقيقة أن الإنسان يسأل عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في الصلاة، في بقية العبادات، لأن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقل جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخي الفاضل بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية الأمر يقوم أول الليل ثم ترك، يعني انتقل إلى أوسط الليل ثم ترك، انتقل إلى آخر الليل اللي هو الثلث الأخير من الليل، والتزم هذا طوال حياته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الثلث الأخير من الليل. لكن هل هذا يمنع المسلم أنه يقوم أول الليل أو أوسط الليل؟ الجواب لا، الجواب لا، فيجوز. يعني هذا قد يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن الناس من لا يصلح معه السهر، فهذا قيام الليل في أوله أو أفضل، يعني أن يقوم الليل في أول الليل أفضل. لماذا؟ لأن هذا ما يصلح معه السهر، ولديه أعمال والتزامات ووظائف مثلا. لكن أنت سألتني عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقوم آخر الليل، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة كما في حديث عائشة، لكن صلاته عجيبة. تقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فيجمع بين في صلاته بين الحسن والتطويل، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، تطويل في إتمام وحسن، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود حتى تتفطر قدماه. تقول عائشة يا رسول الله يعني ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فكان يرد عليه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. ثم يصلي 4 ركعات، يعني ركعتين ركعتين بعد ذلك، فلا تسأل عن حسنهن أو طولهن، ثم يوتر ب3 ركعات صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان بعد صلاة الوتر بعد ما يوتر يصلي 2 ركعات عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من الكويت بارك الله فيها تقول إذا دخل وقت صلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر، هل أصلي السنة القبلية للظهر وصلاة الظهر وبعدين السنة البعدية وبعدين أصلي صلاة العصر؟ أختي أمة الله من الكويت بارك الله فيك، ما دام أمك تقولين بأن الصلاة قد فاتتك صلاة الظهر ودخل عليك وقت العصر، ممكن نعم تأتينا بصلاة الظهر بسننها القبلية والبعدية، وبعدين تصلين صلاة العصر لأن وقتها معك، وقتها معك. ويعني من يذهب من أهل العلم إلى المسارعة إلى تحصيل الفرض وهو صلاة العصر وبعدين تقضين، لهم أدلة في هذا، لكن الذي يظهر ما يمنع هذا، ما يمنع أنك تأتين لأن الظهر فاتتك خلاص، يعني الفريضة والسنن الرواتب انتهى وقتها، انتهى وقت صلاة الظهر، تقضينها قبل العصر بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز المشاركة في ذبح عجل توزع على الفقراء عن نية رفع بلاء معين مثل مشكلة قضائية والخلاص من الهم وشكرا؟ أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، سؤالك طبعا غير واضح، أنت تقول هل يجوز المشاركة في ذبح عجل صدقة لله عز وجل؟ يعني إذا كان هناك أناس قالوا سنذبح هذا العجل نوزع اللحم على الفقراء وعلى المساكين، وأنت شاركتي معهم وتنوين بهذا أن الله تعالى يعني يحفظك وهذا من باب الصدقة، والصدقة لها فوائد كثيرة مثلا، يظهر لا حرج، لكن أن تنوي دفع بلاء معين بالذبيحة لا، هذا ما يصلح يا أخت الفاضل، ما يصلح بارك الله فيك. ولذلك اللي عنده بلاء وعنده شيء يكثر من التوبة والاستغفار ويبذل الوسائل الطبيعية والشرعية لدفع هذا البلاء عنه. أبو محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول طبعا من الإمارات، يقول: توضأت للصلاة وضوءا كاملا ثم لبست الجوربين بعد الوضوء مباشرة، هل يجب علي المسح عليهم أم الاكتفاء بالوضوء فقط؟ أبو محمد من الإمارات بارك الله فيك، أنت تقول بأنك توضأت ثم لبست الجوربين، الآن لبست الجوربين على طهارة، الآن تبدأ في قضية المسح عليهم، ما دام أنك لبستهما على طهارة يرخص لك الآن المسح عليهما ولله الحمد والمنة. فإذا أحدثت مثلا ثم جئت تتوضأ، ما في داعي أنك تنزع الجوربين، ما في داعي، إنما تتوضأ وضوعا كاملا حتى إذا جئت إلى محل القدمين أخذت ماء ونفضت يدك هكذا ومسحت أعلى الجوربين حتى تتجاوز بهما محل الفرض، فقط هذا الذي عليه. هل يجب؟ لا ما يجب. أنت تقول هل يجب هل يلزم؟ لا، وإنما هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، فلذلك أنت لبست الجوربين على طهارة تكمل ولله الحمد وتمسح مدة يوم وليلة، ويبدأ مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد حدث، هذا يبدأ يعني بمعنى أنك تحسب يعني 24 ساعة بعد ذلك بارك الله فيك. ناجي شوكة من اليمن يقول: رجل عمل حادث مروري فنتج عن ذلك وفاة 7 أشخاص وتم العفو عنه من قبل أولياء الدم فيما يخص الديات وبقيت عليه كفارة، هل يصوم 2 شهر متتابعين عن الجميع أم أنه يلزمه أن يصوم 2 شهر متتابعين عن كل شخص من 7؟ ناجي شوكة من اليمن بارك الله فيك، والحمد لله على سلامة هذا الأخ، ورحم الله الأموات، وأسأل الله تعالى أن يجعلهم من الشهداء. بالنسبة لأولياء الدم مأجورين حينما أسقطوا الدية عنه، وهذا صدق منهم عليه، تصدقوا على هذا الرجل. يبقى قضية الكفارة وهو حق الله عز وجل، ولا يصلح أن يصوم 2 شهر عن 7 أشخاص، ما يصلح، وإنما عن كل شخص يصوم 2 شهر متتابعين عن كل شخص بارك الله فيك، ولذلك تلزمه 7 طبعا بالنسبة للكفارة، عن كل شخص من 7 يصوم 2 شهر متتابعين، ولا يلزم الموالاة بين الأشهر، يعني مثلا في النصف الأول من السنة صام 2 متتابعين، وفي النصف الثاني من السنة صام 2 متتابعين، ويعين يقول هذه عن فلان في قلبه طبعا وهذه عن فلان، وهكذا يعني يستمر كل سنة يصوم 4 أشهر مثلا، وإذا كان عنده القدرة على أن يصوم مباشرة يكمل، الله يقويه ويعينه، صلى الله تعالى أن يكتب له الأجر. عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيه يقول: عندي خالتي أم عبد الله يعني تمر بمعاناة، وزوجها توفي وترك لها ولدين وبنت، أحد الأولاد عنده توحد عافاه الله، وتعبت من تحمل المسؤولية وتعبت نفسيتها لأن الحمل عليها ثقيل بعد وفاة زوجها، وأيضا قلة ذات اليد فهي تحتاج بعض الكلام، أرجو أن توجه لها نصيحة. أخوي عبد الرحمن، بالنسبة لأختك أم عبد الله بارك الله فيها، أول شيء رحم الله زوجها وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. الأمر الثاني أختي الفاضلة، أنت فتح الله عليك باب عظيم من أبواب الخير، ويكون إن شاء الله سبب من أسباب دخولك الجنة، وهو هؤلاء الأولاد الأيتام اللي الله عز وجل خصك حتى تقومين بتربيتهم وبتعليمهم وبالعناية بهم، وعندك أيضا ولد مريض ما تدرين أخت الفاضل هذا العمل اللي تقومين فيه تجاه هذا الولد المريض بالتوحد قد يكون سبب من أسباب دخولك الجنة. فلذلك أخت الفاضلة الابتلاءات في الدنيا هذه كثيرة جدا كثيرة جدا، لأن الله تعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ولذلك بارك الله فيك، هذه يعني أنت الآن لابد، هذا أمر واقع الآن، العاقل الكيس الفطن المؤمن هو الذي لا يجمع لنفسه مصيبتين وألمين. الآن أنت تمرين بابتلاء، هذا من الله عز وجل، استثمري هذا الابتلاء في التقرب إلى الله عز وجل، وعودي نفسك على أن تتقرب إلى الله بخدمة الأولاد هؤلاء وتربيتهم، خاصة الولد المريض، ستشعرين بسعادة وبلذة وبراحة وبطمأنينة، ستجدين المعونة من الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس سبحان الله الحمل ثقيل عليه، لكن الله تعالى يخفف عنه، لماذا؟ لأنه احتسب الأجر وصبر واستعان بالله وتوكل على الله وفوض الأمر إلى الله، أكثر من الدعاء وأكثر من ذكر الله والاستغفار أعانه الله. يعني بعض الناس لما يراجع نفسه يقول سبحان الله كيف أنا تحملت هذا الشيء، هذا من الله، معونة من الله. يعني بعض الناس لابد، يعني يعتقد لابد أنه يقال له، لا هو يشعر فيه. يعني بعض الناس الآن عنده مال قليل الله مبارك له، هو ما يشعر، إحنا يقول يعني هو دخله بسيط لكن سبحان الله ما يرى بأنه محتاج، هذه بركة من الله. وفي ناس عندهم أموال كثيرة تفر كما تفر الشياطين، ما بارك الله فيها. كذلك المرأة أحيانا قد يكون عنده عدد كبير من الأولاد، يكون عندها مسؤوليات كثيرة، سبحان الله تتجاوزها بكل سهولة، صحيح في مجاهدة نفس، لكن تشعر تقول أبدا هذا ما يمكن يقوم فيه شخص واحد ولا عشرة أشخاص، هذه معونة من الله سبحانه وتعالى. فأنت بارك الله فيك لا تجمعين على نفسك ألمين وحزنين ومصيبتين، ألم اللي أنت فيه وألم وحزن ومصيبة فوات الأجر وفرار البركة من عند بيتك، فأحمد الله عز وجل. وبعدين أختي الفاضلة لا بد أن تعلمي بأن أنت اللي فيه خير لك، خير لك. وأمر ثاني، المصيبة اللي أنت تعتقدين بأنها مصيبة وليست مصيبة، ما ليست بشيء أمام مصائب عظيمة يعاني منها الناس. وأمر آخر، هذه ليست في دينك وإنما في دنياك، قل الحمد لله اللي ما جعل مصيبتي في ديني، إنما جعل مصيبة في الدنيا، وما جعل هذه المصيبة يعني كبيرة بحيث أن الإنسان ما يتحملها، لا يتحملها الإنسان، ويوم القيامة أهل البلاء في عافية يمشون وليس عليهم خطيئة. حتى أهل العافية يتمنون مع أهل البلاء، يقول يا ليتنا ابتلينا في الدنيا حتى يكفر الله عز وجل عنا السيئات. ففرصة لك يا أخت الفاضلة أنك تستثمرين الحالة اللي أنت فيها في طاعة الله والتقرب إليه أكثر وأكثر، ولما تقدمين على العناية بأولادك اعتبريها عبادة، وهي عبادة في الأصل. ابنك هذا اللي عنده توحد تقرب إلى الله بخدمته، اصبري على أذاه، اصبري على مشاكساته، اصبري على يعني ما يصدر عنه، كذلك بقية الأولاد. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر امرأة سفعاء الخدين وجدها عند باب الجنة تزاحمه، قال وسئل قال هذه امرأة توفي زوجها فتركت الزينة، واعتكفت على أولادها تربيهم هنيئا لها، فأنت إن شاء الله من هذا الجنس، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك. أم محمد من عمان تقول: أنا وضعت وديعة في مصرف إسلامي، أريد أن أستفسر عن العقار الذي يجب فيه الزكاة، هل هو على الربح أم على رأس المال؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، ما لاحظت في سؤالك أنك سألت سؤال ودخلت سؤال عليه؟ أنت تقولين أنا وضعت وديعة في مصرف إسلامي، وبعدين قلتي أستفسر عن العقار، يعني عندك شغلتين. عموما سأجيبك، الوديعة اللي في المصرف الإسلامي فيها الزكاة، يجب عليك أن تزكيها كل سنة، عندك 100,000 تزكي 100,000 سنويا، تزيد تنقص تزكينها. بالنسبة للعقار الذي تجب فيه الزكاة، هل العقار معد للاستثمار ولا للبيع والشراء؟ إذا قلتي للاستثمار ما في زكاة، الزكاة على الأجرة اللي تصلك. إذا قلتي لي لا أنا عارضت في السوق، عرضتيه في السوق ويأتون الناس يسومون ويذكرون سعر وأنت ترفضين، هذا تزكينا سنويا. عروض التجارة في قول جماهير أهل العلم أنها تزكى سنويا، وتقيمين هذا في آخر السنة، تشوفين كم مقدار كم سعره في السوق يعني، وتخرجين زكاة. يا أم محمد بارك الله فيك، ربع العشر وهو 2.5%، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول: عمي طلق أمي طلقة شفوية، وأمي توفيت، هل له من الميراث؟ يعني هل يرثها مثلا أن طلقها شفهيا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك من السعودية، تقولين بأن عمك طلق والدتك طلقة شفهية يعني من دون كتاب ومن دون صك، ثم توفيت الوالدة، هل يرثها أم لا؟ السؤال: متى طلق، متى توفيت الوالدة؟ هل توفيت في أثناء العدة ولا بعدما انتهت العدة ولم يراجعها؟ تختلف يا أم محمد المسألة، وأنا أفصل لك وأرتب لك كالتالي. أولا، أي زوج طلق زوجته في العدة، في طلقها عفوا طلاق رجعي وهي في العدة، مات أحدهما ورث أحدهما الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني رجل الآن طلق زوجته طلقة واحدة، زين، طلقة واحدة وظلت في العدة ما راجعها بعد، مات هو وهي في العدة، ترثه لأن هي زوجة رجعية، هذا يسمى طلاق رجعي، وإذا هي ماتت يرثها. فبالنسبة لعمك، هل الآن لما ماتت الوالدة الله يرحمها ويغفر لها في العدة، إذا قلتي لي في العدة يرثها، وإذا قلتي لي لا بعد ما انتهت العدة خلاص ما يرثها، أجنبي، وهي الحالة الثانية. ولذلك أي شخص طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم ما راجعها حتى انتهت العدة، فمات هو أو ماتت هي، لا يتوارثان، لا يتوارثان، بارك الله فيك. هذا هو الترتيب، لأنك أنت ما ذكرتي لي متى توفيت الوالدة، أثناء العدة ولا بعد العدة. وقضية والله إن طلاقها شفوي ما يضر، الطلاق أصلا قديم كان شفوي، كان شفهي يعني مثل ما ذكرتي أنت، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب الطلاق ورق، لا كان شفهي، يطلق الرجل امرأته ويشهد أحيانا وأحيانا لا يشهد، فما يضر أختي الفاضلة، ما يأثر في الحكم، بارك الله فيك. إبراهيم من المغرب يقول: عائلتي تسكن في أوروبا وتطلب مني السفر عندهم، قمت بتعديل لوازم السفر لكنني حيران أرفض السفر لأنني أخاف الفتنة وأنا شاب، ومرة أقبل لأن أبي يغضب ويصرخ علي ويقول أن دفعت بعض التكاليف وسيدفعها مرة أخرى إن رفضت الذهاب، ووالدتي تقلق علي، إلى آخر ما ذكر، ما الحكم؟ إبراهيم من المغرب بارك الله فيك، وصلى الله تعالى لك الثبات. أخي الفاضل، إذا كان يعني الأسرة والعائلة تسكن في بلد بعيد عن الفتن، في قرية في كذا، وأنت الوحيد في بلدك، ويطلبون منك أن تكون معهم لفترة من الزمن حتى يعودون جميعا، طيب أنك ترضي والديك ما دام أنهما في مكان آمن وبعيد عن الفتن وتستطيع أن تقيم شعائر دينك، طيب ما المانع؟ أما إذا كانوا لا، في بلد أو في مدينة فيها فتن كثيرة، وذهابك هناك لن يكون إلا لفقط يعني ستكون مثل ما يقول لم شمل الأسرة، والبقاء هناك، وممكن أنك يعني تتوقع بأنك تفتن لأن ليس عندك عمل أو عملك سيكون مختلط مع نساء أو شيء من هذا القبيل، لا، الدين مقدم، سلامة الدين مقدمة، بارك الله فيك. لذلك صلاح القلب مقدم على صلاح البدن، وصلاح البدن مقدم على صلاح المال. وتقنع والديك تقول أنا ما سامحوني ما أستطيع أنني أحضر لأني أخشى على ديني، وأنا شاب وأخشى على ديني، وتعد والدك بأن التكاليف التي صرفها أنك أنت ستقوم بسدادها متى ما أنت وظفت. هذا هو الحل، بارك الله فيك. أم محمد من رومانيا تقول أسمع الأذان من الموبايل، في هذه الحالة هل توجد فترة بين الأذان والإقامة، وكم هو الوقت عند سماع الأذان من الموبايل حتى نقوم للصلاة، إلى آخر ما ذكرت أختي أم محمد من رومانيا، بارك الله فيك. بالنسبة لموضوع الأذان من المحمول، إذا كان والله التطبيق هذا أنشئ ووضع عندكم في دولتكم هناك وفي مدينتكم من قبل المراكز الإسلامية، نعم تعتمدون عليه، لأن المراكز الإسلامية في الغالب ما تصدر مثل هذه التطبيقات إلا بعد عرضها على لجنة شرعية، ويقوم هناك خبراء يعني يجمعون بين العلم الشرعي وبين يعني الحساب الفلكي، فيضعون هذه الأشياء، تعتمدين عليها والحمد لله. الأمر الثاني، بمجرد الأذان تقومين بخلاص دخل الوقت، إذا كان هناك سنة قبلية تصلينها، إذا لم يكن هناك سنة قبلية تباشرين الصلاة مباشرة، يعني ما تنتظرين، اللي في المساجد هم الذين ينتظرون، أما أنت في البيت يعني 5 دقائق من باب الاحتياط مثلا وبعد ذلك تصلين، بارك الله فيك. وأيضا مسألة الأدعية اللي ذكرتي في السؤال، الأذان المسجل هذا حكاية أذان ما يردد خلفه، أما الأذان المباشر هو الذي يردد خلفه، لكن ما يمنع هذا بأنك تأتين بالأدعية التي بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، تنتظرين 5 دقائق 10 تدعين الله عز وجل، تقول اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة مثلا كما جاء في الحديث. طيب بارك الله فيك يا أم محمد. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول يا شيخ هل يجوز قول يا شيخنا لمن نتعلم من عنده العلم الشرعي أو تجويد القرآن أو غيره، وهل يجوز أن نقول عن أي أحد من مشايخ أهل السنة والجماعة حيا أو ميتا غفر الله لهم جميعا أنه راسخ في العلم أو أنه رباني، وهل هذا يعد من التزكية؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، من آداب طالب العلم أن ينادي معلمه بشيخنا، هذا من آداب طالب العلم أن يقول لمن علمه يا شيخنا أستاذنا مثلا معلمنا مثلا مؤدبنا مفيدنا مثلا، هذه كلها من الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم تجاه شيخه، يقول له يا مفيدنا مفيدنا مثلا معلمنا شيخنا أستاذنا مثلا مربينا، أنت تقولين أيضا للأستاذة المعلمة المحفظة كذلك، بارك الله فيك. بالنسبة لي يعني الأموات من أهل العلم، نعم يجوز أن يقال فلان راسخ في العلم، خاصة الذي يعني انتقل إلى الدار الآخرة، يجوز أن يطلق عليه شيخ الإسلام، يقال مثلا فلان شيخ الإسلام من الراسخين في العلم، لأنه لقي الله عز وجل وهو يعني ولله الحمد سالم من الانحراف والبدعة، وهو أيضا متبع للأصلين، معتمد طريقة أهل العلم في قضية العلم والتعليم والفتوى مثلا، يجوز. حتى الأحياء ممكن أن يقال لشخص من العلماء هذا من الراسخين، يجوز، هذا ليست هو لم يقلها عن نفسه ولم يرضها، لكن الناس شهداء الله في أرضه، فرجل يعتبر مستودع من مستودعات العلم يعني إمام، ما المانع أن أقول هذا من الراسخين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني زكى بعض الصحابة، ذكر أفقه الصحابة وأقضى الصحابة وأقرأ الصحابة مثلا وأكثر الصحابة إيمانا، ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود أن الشخص نفسه هو الذي يرضى هذا أو لا يرضى، فالأصل أنه لا يرضى مثل هذا الكلام ويأباه ويتهم نفسه كما كانت حالة السلف وطريقتهم. أما طلاب من الأردن تقول يعني أحيانا عندما أصلي الفجر بعد الصلاة أذهب إلى الحمام أتوضأ لأكمل الأذكار اليومية وأقرأ القرآن عادي أصلي ركعتين سنة الوضوء. أختي أمة الله من الأردن بارك الله فيك، أنت تسألين عن صلاة سنة الوضوء في وقت النهي، هكذا سؤالك، لأنك تقولين صليت الفجر، إذا الإنسان إذا صلى الفجر يمسك عن الصلاة ما يصلي النفل المطلق لأنه ما في صلاة حتى تطلع الشمس وترتفع يعني بعد ربع ساعة من الشروق، هذا كله وقت نهي. طيب هل هناك بالنسبة لمسألة صلاة ذوات الأسباب مشروعة في هذا الوقت؟ قولا لأهل العلم، من أهل العلم من منع قال ما يصلى، والراجح القول الثاني أنه يجوز أن تصلي صلاة ذات سبب مثل تحية المسجد ومثل أيضا سنة الوضوء، إذا توضأت في هذا الوقت يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. أمة الله من اليمن تقول ندرس في حلقات القرآن تحفيظ القرآن في منطقتنا والنساء كلهن أميات، قامت بعض النساء بفكرة تجميع راتب للمعلمة والمعلمة رفضت المال لكنهن يعني أصررنا عليها أن تأخذه وقررنا إعطائها راتب شهرين، البعض انسحبنا بسبب عدم القدرة على دفع المال، قمت أنا وقلت لبعض النساء ليس لديهن القدرة على دفع المال، قالوا لي أنت بخيلة وتبخلين على معلمتنا فما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، صلى الله تعالى لكن الثبات وأن يبارك في أعمالكن وفي أعمالكن وفي أيضا يجعلكن من الحافظات. الأمر الثاني ما دام أن المحفظة رفضت تأخذ مكافأة فكان الواجب التوقف، كان الواجب التوقف لأن المحفظة هي ما حفظتكم لأجل المال، حفظتكم لله عز وجل تبتغي بذلك رضا الله سبحانه وتعالى وهي لا تريد أن تأخذ شيء، فكيف تجبرونها على الأخذ؟ أما إذا كانت لا، المرأة عندها التزامات عندها بيت عندها أسرة وهي فرغت نفسها لكنا ومن طيب خاطر من عند النساء جمعتم لها مبلغ مالي لتفرغها لهذا الوقت، الوقت اللي هي تحتاج إليه في للأسرة، ما في بأس بهذا ما دام أنها ما اشترطت هذا الشيء. يبقى الكلام كان المفروض عدم إجبار جميع الطالبات اللائي يحفظنا بأن يدفعنا، والآن تسببنا ب يعني فرار بعض النساء الأمهات وكذا ما عندنا قدرة مسكينات، ولذلك أنا أنصح كنا أولا بإعادة الأمر من جديد، فإذا كانت المعلمة عندها قدرة مالية ترفض تقول أنا ما أسمح أحد يعطيني أنا عندي الحمد لله خير ولا أريد أن أحد يدفع لي مال، لأنه أصلا ما يجوز للإنسان أن يشترط على يعني تحفيظ القرآن المال، هذه عبادات الأجر فيها أخروي، ثواب وأجر عند الله سبحانه وتعالى، ما ليس أجرها مادي. الأمر الثاني إذا أنت يعني أنت مثلا أو مجموعة من الناس اكتشفنا بأن المحفظة عندها مشاكل عندها يعني هي فقيرة عندها التزامات عليها قروض عليها ديون، طيب أنكم تجمعون ممن يستطيع ويقدر وتعطونها شهريا أو كل شهرين مثلا، الآن دوركم النساء يذهبن إلى بقية الطالبات اللي ذهبن إلى بيوتهن يعتذرن لهن ويقولن إحنا ما أجبرنا أحد وتكملون تحفيظ القرآن ولا نطلب منكن شيء، هذا لمن كان عنده قدرة، لأن خربت على هؤلاء المسكينات، لأن الآن بيخجلنا إذا الجميع دفعهن ما دفعنا بيخجلنا، فلذلك هربنا من الحلقة وفررنا منها بسبب الخجل، وهذا يتحمل النساء اللي يقولون أنت تبخلين، ما يجوز الكلام هذا ولا يجوز للناس، لا يجوز الإنسان أن يجبر الآخرين على شيء في غير مقدورهم، كيف أنا أجبر امرأة ما تجد العظام ولا كسرة الطعام أقول تعال ادفعي لي المحفظة؟ وبالمناسبة المحفظة يجب أن تكون أن يكون دورها كبير في هذه المسألة، وتقول أنا ما أسمح أنكم تجمعون شيء من دون إذني ولا تعلنون هذا علنا مستقبلا، تجي وحدة تشاورني أقول نعم أو لا وأوضح لها كيفية الأمر هذا. فلذلك الآن الأخوات اللي يقولن أنتن تبخلنا وشيء هم الآن يروحون يعتذرون ويجيبون النساء إلا إذا ذهبنا عن الحلقة. مبارك الغيلاني من عمان يقول كنت في سفر فدخلت مسجد على الطريق أصلي صلاة العصر وجدت جماعة يصلون دخلت معهم بنية القصر، ولما سلمنا بعد الصلاة بعد صلاة ركعتين اتضح لي بعد ذلك أنهم مصلين مقيم 4 ركعات، ما حكم صلاتي؟ أخوي مبارك من الغيلاني من عمان بارك الله فيك، إذا كنت تقول بأنك أنت دخلت الآن معهم في الركعتين الأخيرتين على اعتبار أنهم يصلون قصرا كون المسجد على الطريق ودخلت بهذه النية ما عليك شيء، حتى لو اكتشفت بعد ذلك بأنهم يصلون كانوا يصلون صلاة مقيم. أما إذا أنت صليت معهم ركعتين وشعرت أو ظهرت علامات ودلائل وقرائن على أنهم صلين 4، لا تقوم وتأتي بركعتين أخريين، للقاعدة أن صلاة المسافر خلف المقيم يجب أن تكون تامة. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول أنا عندي بنتي مات زوجها قبل 4 أشهر و10 أيام، يعني أكملت العدة وعندها ولد وبنت، والبيت اللي هي جالسة فيه فيه إخوان زوجها وأمه وأبوه، هل يجوز لها أن تعيش معهم أو أخلي بنتي تجي عندي؟ أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك الآن أكملت العدة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، إذن الآن أتت بالأمر الشرعي ولله الحمد والمنة. طيب بقاؤها في بيت أهل زوجها هل بطلب منهم أم برغبة منها، أم أن الأمر ليس هناك يعني شيء واضح؟ فإذا كان بطلب منهم يقولون بأن أو الأحفاد يكونون عندنا وبنتك راضية وما عليها خوف، وبالنسبة لإخوان زوجها في مكان وهي في مكان، وإذا مر أحدهم احتجبت، ما المانع؟ أما إذا كان لا هي غير راغبة، هي تشعر بحرج وبضرر وتشعر بأنها مقيدة داخل البيت، حركتها مقيدة بسبب إخوان زوجها داخلين طالعين مثلا ربما يفاجئونها في الدخول، لا لها الحق الكامل في أن تستقل وتستأذن من والد من والدي زوجها الأم والأب، تقولهم أنا بسكن عند أمي، أو تشوفون لي شقة مثلا أو تستأجرون لي مثلا أكون قريبا منكم إذا كانوا يريدون الأطفال. أما تقول أنا أسكن داخل البيت وجود عيالكم ما يصلح هذا، يعني أحيانا الأم والأب يخرجان ويدخل أخو الزوج مثلا يصير خلوة مثلا ما يجوز. فلذلك الحل يكون هادي ويكون بنقاش، وهي أدرى بحالة يعني والدي الزوج، تسألهم تقول أنتم يعني إذا كنتم ترغبون في الأولاد أبد أنا بسكن قريبة منكم، إذا وافقوا الحمد لله، ما وافقوا تستأذنهم تقول أنا بروح أسكن عند والدتي بارك الله فيك. هند من العراق تقول خالتي أصيبت بمرض خطير والحمد لله نجاها ربي منه، والدتي في وقتها قالت كل شيء أعطي شكر لله لأن ربي أشفاها. السؤال والدتي الآن من تتصدق بشيء تقول على روح والدي ووالدين زوجي أمة محمد، أو تقول من عند الله وفي سبيل الله، الآن هي خائفة تقول خاف ما يصير أغير نيتي، وأيضا نذرت أن تلبس اللون الأحمر وتضع المكياج إلى آخره، الآن تستحي تلبس هذا اللون وتسوي هذا الشيء. هند من العراق بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. أولا لابد أن نعلم بأن النذر مكروه والوفاء به واجب ما دام أنه في طاعة، ولذلك يجب على الناس أن ينتهوا عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هي قالت لله علي أني أفعل الخير وما عينت المقدار، يعني فهذا الخير لا يكون نية عن والديها، حتى لو قالت هذا الشيء، فهذا سيذهب إلى في طريقه وتتصدق، تتصدق في طريقه أو توفي بالنذر في طريقه، ولا يذهب إلى والده حتى لو قالت هذا الكلام. المسألة الأخرى بالنسبة لنذرها أن تلبس الثوب الأحمر وتضع المكياج والآن كبرت تستحي من هذا، تكفر عن يمينها، تطعم 10 مساكين، تطعم 10 مساكين، إلا إذا اشترطت أن تكون تلبس هذا الثوب في وقت معين أو في كذا، تضع المكياج مثلا في مكان ليس فيه شيء محرم داخل أسرتها في مناسبة زواج أو شيء، تفي بهذا النذر. أما إذا كان عام أو تخرج به لا، ما يجوز، وإنما تكفر عن يمينها. الأخت أم عمر من العراق بارك الله فيها تقول: ابني تمرض وهو صغير، وأنا كنت أجهل التوحيد، ونذرت أشتري خروف وأضع عليه الحنة وألبسه قلادة من ذهب، يعني الخروف، وابني يقود إلى ضريح من الأضرحة المعروفة وأذبح هناك، والآن أنا نسيت هل قلت الثواب لله أو إلى صاحب القبر، وأنا محتارة، ويقولون لي هذا ما يجوز، هذا باطل، وأنا أتابع البرنامج من سنوات واستفدت ولله الحمد منه، ويعني أريد الجواب على هذا السؤال. أختي أم عمر من العراق بارك الله فيك، وشفى الله ابنك وعافاه وكتب الله أجرك. أختي الفاضلة، يعني أنا أنبه دائما إلى أن النذر مكروه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. ثانيا، بالنسبة للنذر إذا كان في معصية فإنه حرام ولا يجوز الوفاء به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نذر إلا في طاعة الله، وقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثالثا، أنت تقولين بأن هذا الخروف نذرتيه لضريح من الأضرحة ولمقام من المقامات في القبور ويذبح هناك، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. أنت ترددت الآن، تقول: أنا ما أدري قلت الثواب لله ولا لصاحب القبر، القرائن والعلامات تدل على أنه لصاحب القبر، هذا الذي يظهر، أنك نذرت لصاحب القبر أو نذرت بأن يذبح عند القبر، وهذا محرم ولا يجوز. ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك، ما تفعلين هذا الشيء، لا تشترين خروف ولا تقلدينه قلادة، ولا تجعلين ابنك يقود الخروف إلى هذا الضريح أو هذا القبر، ولذلك أخت الفاضلة تنتقلين إلى كفارة يمين إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين. أما إذا قلتي لي: لا، أنا قلت لله علي، إن شفى الله مريضي سأذبح خروف، ثم ذكرت المكان، فإنك تذبحين الخروف في بيتك ولا تذبحين في المكان الذي يشرك به الله عز وجل بهذه الطريق. اللي ظهر لي من كلامك بأنك أنت مترددة، ما تدرين تقول: أنا قلت لله ولا لصاحب القبر، ولذلك تنتهين عن هذا وتنتقلين إلى كفارة يمين وهو إطعام 10 مساكين. والحمد لله الذي من عليك بمعرفة الحق من الباطل والعقيدة الصحيحة وترك النذر الشركي هذا الذي لا يجوز. فواجب عليك يا أختي الفاضلة أنك تعلمين النساء اللي حولك، توجهينهم مثل ما وجهوك وقالوا لك هذا حرام، خلاص أنت دورك تكونين أيضا داعية للخير وللحق، يعني تنبهين الناس على حرمة يعني الذبح لغير الله أو النذر للأضرحة وللمقبورين مثلا، هذا كله محرم ويعد من الشرك بارك الله فيك. أم عبد الله من اليمن تقول: أنا عندي أم معانا فلوس، أنا وأمي من قبل 15 سنة، وفلوسنا كنا نشتري بها ذهب، الحين توفيت أمي ومعي 4 إخوة، هل أعطي إخوتي منه ولا الذهب حقي أنا؟ أختي أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي المال الذي عندك هو جزء منه لك وقسم للوالدة، القسم الذي لك تحسبينه وتفرزينه، والباقي هذا تركه بينك وبين إخوتك، ما يحل لك أنك تنفردين به، ولكن أنت تشاركينهم في هذا الذهب ويعتبر تركه. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.